بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع من كتاب الدراري المضية، قال رحمه الله: وأما مشروعية صلاة الاستخارة ففيها أحاديث كثيرة، منها حديث جابر عند البخاري وغيره بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. هذا الحديث يثبت فيه مشروعية الاستخارة، وذكرها هنا في صلاة التطوع، في صلاة التطوع، وأشار في النيل إلى أنه في الحديث ما يدل على ما يشعر بالوجوب: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. ولكن هنا الأقرب أنها ليس ذلك بواجب، وإنما من باب الاستحباب، باب الاستحباب، الأمر للإرشاد، يرشد إلى خير ما يعمل إذا هم بالأمر، وهو أن يستخير الله عز وجل. ومعنى أن يستخير الله أن يطلب الخير أو الخيرة، أو الخيرة، ما هو أخير له في هذا الذي أراد أن يعمله أو أن يتركه، أو الأمر الذي أراد أن يمضي فيه، فيطلب الخيرة وأن ييسر له الخير فيه. وفي هذا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الاستخارة وصلاة الاستخارة. قال: كان يعلمنا كما يعلمنا السورة من القرآن، يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، وهذا عام، في الأمور العظيمة أو الأمور الحقيرة عند الإنسان الكبير أو الصغير، في الأمور كلها، أي أمر يهتم به الإنسان يستخير الله عز وجل فيه، يطلب الخير فيه. وهذا يدل على أن الإنسان يستخير إذا هم بالأمر، ما هو إذا تردد، ما هو إذا تردد في الأمر. إذا كان مترددا يختار الأمر الذي أراد أن يفعله وهم أن يفعله، فقبل ذلك يصلي ركعتين بعد الاختيار ثم يمضي في شأنه. قال: كان يعلمنا السورة من القرآن إذا هم أحدكم بالأمر، أي بفعله، فليركع ركعتين. وهاتين الركعتين بينها أنها من غير الفريضة، وهي ركعتا الاستخارة، ركعتا الاستخارة. من أهل العلم قال: وإن صلى يعني يقول هذا الدعاء بعد راتبة، وإن لم ينوي من قبل أنها استخارة، تكون بعد راتبة أو بعد تحية المسجد، ولكن الأقرب والله أعلم أنه ينوي هاتين الركعتين للاستخارة. فإذا مثلا دخل المسجد، بدل أن ينويها ركعتي تحية المسجد ينوي ايش؟ ان الاستخاره، اراد ان يستخير ينويها استخاره. قال ثم ليقول اللهم اني استخيرك بعلمك، لانك تعلم ما هو الخير لي، فانا اطلب الخيره منك بما تعلم، لانك علام الغيوب. واستقدرك بقدرتك، اي اطلب ان تمدني بالقدره على فعل هذا الامر، لانك انت على كل شيء قدير، ولا حركه ولا سكون لنا الا بك يا رب. هذا معنى الحديث. واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. في هذا اثبات ان الله عز وجل يعلم الغيب لا غيره. ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي، فالله يعلم كل شيء، لذلك اثبت انه علام الغيوب. لكن إن كنت تعلم المقصود به في أمر هذا الذي أنا أعمله، إذا هذا الأمر فيه خير لي مضني فيه ويسره لي. قال نعم أنت اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، يقول هذا شك الراوي، أو يقول إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته مثلا زواج، اللهم إن كنت تعلم أن في هذه المرأة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، إما أن يستبدل يقول ومعاشي وعاقبة أمري، أو يقول خير لي في ديني ومعاشي في عاجل أمري وآجله، يعني يستبدل عاقبة بعاجل أمري وآجله. شك الراوي، إما أن يقال عاقبة فقط أو عاجل أمري وآجله. فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، يقول هذا، أو يقول شر لي في ديني ومعاشي في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. بعض العلماء قال بعد الاستخارة إن جاء انشراح لهذا الأمر يمضي في أمره، انشراح صدره، وما جاء في الحديث اشتراط هذا الأمر، ما جاء في الحديث اشتراط هذا الأمر، وإنما إذا هم بالأمر وما شاء مثلا في الزواج في الخطبة يمشي، فإن كان خير فإن الله عز وجل سييسر أمره، وإن لم ينشرح صدره. بعض الناس يقول لا والله ما انشرح صدري، انقبض صدري. قد يكون انقباض هذا من الشيطان، يعني الشيطان هذا لا يريد المسلم هذا السني مثلا أن يتزوج بهذه المرأة، لأن هذه المرأة قد يصلح حالها مع من؟ مع هذه المرأة، مع هذا الزوج. فالشاهد لا يشترط أن يكون انشراح صدر بعد الاستخارة. هل يتعين قراءة سورة في هاتين الركعتين بعد الفاتحة؟ لا يتعين أي سورة ولا أي آية في هذا الأمر. وفي شرعية صلاة الاستخارة، في مشروعية صلاة الاستخارة، استبدال ما كان يفعله أهل الجاهلية من الطيرة ومن التشاؤم ومن الاستقسام بالأزلام وما شابه ذلك. فالخيرة مشروعة، لأنك تطلب من الله عز وجل وأنت تتوكل عليه سبحانه وتعالى وتعتمد عليه، وقد فوضت أمرك إليه وهو الذي ييسر أمرك، فهذا من تمام التوحيد وكماله. فهذا من توحيد العبد أن يستخير الله سبحانه وتعالى، ويخالف بذلك أهل الشرك وأهل الطيرة والتشاؤم. أين يكون دعاء الاستخارة؟ أين يكون دعاء الاستخارة؟ من أهل العلم أن يقول في آخر الصلاة، في آخر الصلاة قبل السلام. ومن من رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه يقول الدعاء ما كان من قبيل الدعاء، فما جاء من الأدعية دبر الصلوات فهو داخل الصلاة لا خارجها، ومن ذلك دعاء الاستخارة. وبعض العلماء قال بعد السلام، لأنه جاء في الحديث ثم ليقل، فليصلي ركعتين ثم ليقل، وثم هنا إيش للترتيب، فقال بعد أن يسلم يدعو دعاء الاستخارة، والأمر في ذلك إن شاء الله واسع، فإن شاء دعا قبل السلام، وإن شاء دعا بعد السلام، وإن شاء دعا في السجود أيضا، وإن شاء دعا في السجود، والله أعلم بالصواب. يعني هذا مجمل ما يذكر في الكلام على مشروعية صلاة الاستخارة. قال رحمه الله: وأما مشروعية الركعتين بين كل أذان وإقامة، وأما مشروعية الركعتين بين كل أذان وإقامة، فالحديث بين كل أذانين صلاة، قال ذلك ثلاث مرات ثم قال لمن شاء، وهو حديث صحيح في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة تغليبا كالقمرين والعمرين، كالقمرين والعمرين بين كل أذانين صلاة. إذن هذه صلاة تعتبر بين الأذان والإقامة، من السنن، من السنن التي يعني ما هي راتبة، وإنما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فمن يعني جاء في الحديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، لمن شاء. وهل يدخل هذا في ركعتي العشاء، يعني بين أذان العشاء وإقامته؟ نعم، الحديث عام، الحديث عام، لأن الصلاة وهكذا بين أذاني العصر، يعني يصلي ركعتين. وقد مر معكم حديث ابن عمر رحم الله امرأة صلى أربعا قبل العصر، أنه حديث إيش؟ حديث ضعيف، ما في سنده محمد بن مسلم بن مهران. نعم، أي نعم، حديث آخر. طيب، قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة، باب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال. فالقول الأول وهو قول كثير من أهل العلم بأنها سنة، والقول الثاني قالوا واجبة، والقول الثالث قالوا فرض كفائي، الأول واجبة على الأعيان، والثالث فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. الفرض، القول الرابع شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة. وأقرب هذه الأقوال والله أعلم أنها واجبة، أنها واجبة على الرجال، على من، على الرجال الذين يسمعون النداء، الذين يسمعون النداء. والأدلة على ذلك كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين هم بإخراج، بإحراق بيوت من يتخلف عنها، قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أتخلف بأقوام معهم حزم من حطب إلى أقوام يصلون في بيوتهم فأحرقها عليهم. وأيضا جاء من حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم: ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أي صلاة الجماعة، إنها من سنن الهدى، الأثر المشهور. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن أم مكتوم يستأذنه عن صلاة الجماعة قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، فالأدلة هذه تدل على الوجوب. ومما يدل على وجوبها على الأعيان وليس فرضا كفائيا على الرجال صلاة الخوف، أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى فرقتين، فلم يكتفي بالفرقة الأولى وترك الفرقة الأخرى يصلون فرادا، وإنما صلى بهم، وهذا يدل على أنها فرض على الأعيان على من تجب عليه. وأما هذا يدل على فرض الأعيان، أما القول بالشرطية فهو قول شديد، استدل صاحب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعم حديث من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا معل، جاء عن ابن عباس موقوفا مرفوعا، والأقرب أنه موقوف. ثانيا استدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بالأوامر كل أدلة القائلين بالوجوب استدلوا بها وبصلاة الخوف، ومع هذا الحديث وقد سمعتم ما فيه. ومما يرد على هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفذ تفضل عن صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ بكم؟ ب25 درجة، وجعل ابن عمر ب27 درجة، فأثبت صحة صلاة المنفرد، أثبت صحة الصلاة مع إثبات الثواب في ذلك، فهذا يدل على أن الصلاة صحيحة وليست باطلة، لأن القول بالشرطية أن صلاة الجماعة شرط، يقولون الصلاة إذا لم يصلها مع الجماعة فالصلاة باطلة، وهؤلاء وشيخ الإسلام ابن تيمية رجح هذا القول أنها شرط، أن الجماعة شرط ولا يشترطها في المسجد، بخلاف رواية عن الإمام أحمد أنه شرطها في المسجد، أقصد عن ابن حزم شرطها في المسجد، وأقرب كما سمعتم أقرب الأقوال في هذه المسألة أنها واجبة وليست بشرط وليست مستحبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم توعد من تخلف عنها بأن يحرق على المتخلفين بيوتهم، ولم يمنعه من ذلك إلا وجود من لم تجب عليهم وهم النساء والصبيان كما جاء في الأحاديث، وحديث ابن أم مكتوم واضح في ذلك. وأما حديث عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له وهو أعمى، ففرق بين أعمى وأعمى، ذاك بينه وبين المسجد وادي قد يمنعه عن حضور الجماعة، فلذلك رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أم مكتوم ليس له من العذر كونه أعمى فقط، بل عنده ليس عنده إلا ذلك فلم يرخص له، قال أتسمع النداء؟ قال نعم. أما عتبان فكانت عنده أعذار أخرى، منها وجود الوادي بينه وبين المسجد، فلذلك رخص له أن يصلي في بيته. ثم إن العميان يختلفون، بعض العميان كأنه بصير، كأنه يرى من شدة نباهته وذكاته ومعرفته للطرق، وهذا مشاهد ومحسوس، ولذلك شيخنا ربيع حفظه الله ذكر هذا التفصيل، وذكر عن واحد يمني كان يأتي من اليمن إلى السعودية وهو أعمى وحده يعرف الطريق، ونقل لنا هذا الشيخ حفظه الله عن من يعرفه وسماه لي لكن نسيت اسم الرجل. فالشاهد أن صلاة الجماعة واجبة والله أعلم. قال رحمه الله هي من آكد السنن، هو يقول هنا هي من آكد السنن، وهكذا قال في النيل وفي السيل وفي سائر كتبه أنها عدها سنة مؤكدة، والراجح أنها واجبة، هي من آكد السنن وتنعقد باثنين، وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، وتصح بعد المفضول والأولى أن يكون الإمام من الخيار، ويؤم الرجل بالنساء للعكس، والمفترض بالمتنفل والعكس، وتجب المتابعة في غير مبطل، ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون، ويصلي بهم صلاة أخفهم، ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن. وإذا احتلت وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به، وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه، وإمامة النساء وسط الصف، وإمامة النساء وسط الصف، وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم الصبيان ثم النساء، والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى. وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل وأن يتموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. هكذا قال في الدرر. قال في الدراري رحمه الله: أما كونها من آكل السنن فلما ورد فيها من الترغيبات، حتى إنه صلى الله عليه وسلم صرح بأنها تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة كما في الصحيحين، أي من حديث ابن عمر. ووقع منه الأخبار بأنه قد هم بأن يحرق على المتخلفين دورهم، وهذا والله يدل على الوجوب. ولازمها صلى الله عليه وسلم من الوقت التي شرعها الله تعالى فيه إلى أن قبضه الله تعالى إليه، وهذا أيضا يدل على الوجوب. صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يرخص صلى الله عليه وسلم في تركها لمن سمع النداء، وهذا يدل على الوجوب لا على الاستحباب، فإنه سأله الرجل الأعمى أن يصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وكل ما ذكرناه ثابت في الصحيح، وثبت في الصحيح أيضا عن ابن مسعود أنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقاموا في الصف. انظر، يهادى يعني واحد عن يمينه والآخر عن يساره، وهذا ما يستطيع أن يحمل نفسه حتى يقوم على إخوانه الذين عن يمينه عن شماله، فيقيمونه في الصف من شدة تعبه، ومع ذلك ما يتخلف. انظر، فهذا كله يدل على الوجوب، والله أعلم بالصواب. قال: وأما انعقاد الجماعة باثنين فليس في ذلك خلاف، واحد منفرد، الثاني إذا دخل معه يعتبر جماعة وليس في ذلك خلاف. ومن أدلة ذلك من يتصدق على هذا حديث أبي بكر، فإنها جماعة في ذلك. قال: فليس في ذلك خلاف، فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وقام عن يساره فأداره إلى يمينه، يعني فصارت جماعة. وأما كثرة الثواب إذا كثر الجمع فقد ثبت عن أبي بن كعب قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان، وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم. في عبد الله بن أبي بصير روى عنه جمع ولم يوثقه معتبر، وهذا الحديث من أول الأحاديث التي بحثتها، كنت أتعلم البحث فبحثتها في دماج، فطرأ علي هذا الرجل، فلقيت شيخنا مقبلا رحمه الله في الحدب وهو راجع العصرية، يخرج إلى الحدب يمشي وفي العصر، وكنت تحين أن الذي يريد سؤال خاص يتحين رجوعه أو ذهابه فيسأله، فوقفت فقلت: يا شيخ، رجل روى عنه ثقتان أو كذا، مكتوب عندي السؤال والجواب، ولم يوثقه معتبر، فهل يحتج به وهو من التابعين؟ قال: إذا كان مشهور بالطلب، إذا كان مشهورا بالطلب. فالشيخ جزاه الله رحمه الله يقول هذا الكلام، لا أظن روى عنه رجل واحد، أنا سأراجع إن شاء الله كلام الشيخ، ولم يوثقه معتبر، فهل لا يستشهد به؟ فقال: إذا كان مشهورا بالطلب. فالشيخ رحمه الله قال هذا الكلام. وعلى كل هذا الحديث يحسنه الشيخ الألباني، وله شواهد يصح بها: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، ولذلك كلما كانت الجماعة أكثر كانت أحب إلى الله سبحانه وتعالى. شوف عبد الله بن أبي بصير، خلينا نشوف هنا، انظره هناك أيضا هكذا نظرة سريعة. إنما كن واهم يعني. ونراجع إن شاء الله بعد الدرس. أسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا منه ما جهلنا وإلى صحيح الإمام مسلم.